هي حوارية، هي أقرب ما تكون مع خبرات متراكمة في قضية من قضايا الأمة العظيمة، قضية الأندلس. هذه القضية التي تكاد الأمة أن تجعلها في ناحية النسيان بالمرة، وهي جديرة بإعادة الدرس والمدارسة. نلتقي في هذه الأمسية المباركة بالأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي مشهور بدراساته وأبحاثه وتخصصه في التاريخ الأندلسي. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي حاصل على الدكتوراه من جامعة كامبريدج بريطانيا، وله دراسات كثيرة منشورة، وكتابه التاريخ الأندلسي كتاب مرجع في بابه، لا زال يتداوله الباحثون إلى الساعة ويرجعون إلى مراجعه، وما يشار فيه من قضايا لا زالت محل درس ومباحث. الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي له قرابة 30 مؤلفة، منها السيرة النبوية، ومنها مؤلفات أو أكثرها أو غالبها هي دراسات أندلسية. ولذلك في هذه الأمسية التي تعود بنا إلى الأندلس، إلى الفردوس المفقود، ليلة أندلسية مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي، فليتفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة الأحبة، الحمد لله الذي يسر السبيل إلى أن أجلس أمامكم، وأشكركم على حضوركم نساء ورجالا وأطفالا، وأشكر من دعاني ومن عاونني حتى أصل لأجلس أمامكم أقول ما يفتح به الله سبحانه وتعالى علي بهذا. الشيخ الفاضل عبد العزيز بن خالد بن حمد آل ثاني والأخوة الذين معه وعاونوني بمحبة وقوة واهتمام، أكثر منهم إلى كريم وجهي وسائر الأخوة الكرام الذين يشجعوني على ذلك، وقد يقولون في يعني ويلبسوني ثوبا فضفاضا، أرجو الله تعالى أن يهيئ حسن الظن في ذلك ويحقق ما يرغبون. فبسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. موضوعنا أيها الأخوة، موضوع المحاضرة، هو التاريخ الإسلامي ونتائجه، التاريخ الأندلسي، الفتح الأندلسي ونتائجه. الحق لا بد من مقدمات في هذا الموضوع الذي بعضها لا يقتصر على التاريخ الأندلسي فحسب، بس على كل التاريخ الإسلامي. وإني لأظن، والذي لا يتفق معي في هذا الرأي أقول له يعني أزمون، أن الأمة تجهل التاريخ، وكثير جدا إن لم يكن أكثر أو كله مما نعرف خاصة عن الأندلس أكثره لا حقيقة. ولذلك لا بد من دراسات جديدة تقدم، ولذلك كثيرا ما حين أبدأ محاضرة خاصة في التاريخ الأندلسي أقول أيها الأخوة أيها الأخوات، ما تعرفونه عن هذا الموضوع ارموه لنؤسس كده. ولذلك عندي ملاحظات عامة تشمل عموم التاريخ الإسلامي والأندلسي. الأندلس مجهولة حقائق، ومعروفة ما هو معروف بالشيوع. هذا التاريخ الأندلسي، وأعتبر الأندلس هو رمز الحياة الإسلامية في تاريخه وحضارته. من يطلع على ما جرى للمسلمين في الأندلس يعجب بأهله وبإنتاجهم. إنتاجهم بسبب بنائهم على الإسلام فقط، ليس لسبب آخر. سجلوا من الإبداعات في جميع الميادين كلها ما يعتبر حتى هذا اليوم متقدما. ولأن المحاضرة تخص الفجر ربما لا أتوسع في الحديث، ولكن لا بد من مثال في كل جانب. يعني مثلا كمثال الزهراء، سليمان بن خلف الزهراء المتوفى سنة 403 للهجرة، يعني قبل 1030 عاما. وفاته طبيب الزهراوي نسبة إلى مدينة الزهراء التي بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر. وحتى تعرف أيها الأخوة والأخوات كيف أن كل شيء يكاد يكون مشوها، حتى الزهراء بناؤها يضعون سبب بناء أسطورة أن الخليفة عبد الرحمن الناصر كان يحب زوجته اسمها الزهراء، ولذلك هو بنى لها هذه المدينة. على العكس تماما، لا بد لي أن أقول بسرعة، أصبحت قرطبة مقصد اللي هي العاصمة، قرطبة التي الآن هي جنوب مدريد، مدريد طبعا لم تكن موجودة ثم بناها المسلمون، ولذلك أقول مدريد هي العاصمة الأوروبية التي بناها المسلمون. جنوب مدريد 400 كيلو متر، فكان الوفود تأتي خاصة من أوروبا، من جميع الدول الأوروبية كانت الوفود تأتي برئاسة الملوك والأمراء والزعماء إلى قرطبة فقط يطلبون ود الخلافة وود الأندلس، وطبعا آخرين يأتون للتعلم هكذا الزهراء. ولذلك لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن كثرة الوفود جعلت دوما قرطبة مشغولة باستقبال الوفود طبعا والازدحام، ولذلك رأى هو لا بد من بناء مكان ومدينة أخرى للوفود والإدارة، ثم أصبحت مدينة. الزهراوي هذا أقول هو من أهل هذه المدينة، يعني أصبحت مدينة. ومن الطرائف أن الدولة الخلافة في الأندلس أعلن أن من يريد أن يسكن في الزهراء له ليس أرض مقر، أرض ومال هبة ليبني المكان ما يكفي لبناء. فالزهراوي هذا هو طبعا مشهور كطبيب، وكتابه التصريف لمن عجز عن التأليف مفقود، ولكن الذي وصلنا إلى الآن منه ما ترجم إلى اللغة اللاتينية، لأن هذه التراجم كانوا يكتبون النص العربي ثم الترجمة اللاتينية. فالزهراوي هذا من إبداعاته أنه كان حين يجري العمليات وبعد ذلك يعني يخيط هذا الجرح، يخيطه بشيء لا يحتاج إلى سحبه، كيف الله تعالى فتح عليه ليهتدي لذلك. إلى الآن أي دولة تتبنى هذا الأسلوب، أي مستشفى، أي مؤسسة طبية تعتبر متقدمة. هو يخيطه بشيء لا يحتاج إلى نزعه، يلتحم مع الجسم ويصبح جزءا من الجسم، وذلك بمصارين القطط. كيف اهتدى لذلك؟ إذا أنا فقط أقول وفي كل شيء، لكني أريد أن أقول ونحن نتكلم عن الفتح الإسلامي مسألة مهمة جدا، وكثير من الناس يستغربونها ويودون كيف يمكن أن تكونها، وهي لا يوجد على الإطلاق أي علاقة بين الفتوحات طبعا العمل العسكري وبين انتشار الإسلام على الإطلاق. إذا لماذا كان النشاط العسكري؟ النشاط العسكري كان لإزاحة العقبات التي تقف في وجه إيصال الدعوة للآخر، وكانت معنى ذلك موجهة للسلطة، السلطات الظالمة التي كانت وهي لا تسمح أن يصل الهدى إلى الناس. وعندنا تجربة لا بد، لماذا هذا؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أرسل 10 من، وهذا ربما الخبر نادر، أرسل 10 من الدعاة إلى الشام قبل فتحها، عشرة من الدعاة إلى الشام لنشر الإسلام، وفعلا حتى من القسة والرهبان أناس أسلموا. لما علمت السلطة تستغربون ماذا صنع؟ أعدموا 10 وجميع من أسلم. ولذلك هذا هو السبب. ومن هنا مسألة مهمة في قضايا الفتح، وأنا سأتحدث عن الفتح، أن الناس لم يواجهوا الفاتح، إنما السلطة فقط ومن معه. وكان الفاتحون نموذج للإسلام، ولذلك أقول الناس رأوا الإسلام عند أهله سلوكا قبل أن يسمعوا عنه من أفواههم منطوقا. كان المسلم طبعا المسلم الإنسان هو ممكن يخطئ، ولكن أنا في المجمل كانوا نموذجا، الناس كانوا يرون الإسلام في أهله، وهذا ما ينقص كثير منا إن شاء الله يتحسن هذه المسألة. لذلك أيها الأخوة، كان الفتح هو لإزالة هذه العقبة، ثم الناس يختارون. ولذلك جميع البلدان أو أكثرها التي فتحت كانت فيها بقية غير مسلمين، وكانوا بأحسن حال، كانوا يعيشون حياة أفضل مما لو عاشوا في مجتمع ينتمون إليه وطنا ودينا ومجتمعا. محاكم التفتيش كما تعلمون أنتم نشأت هي في أوروبا، وهنالك كان القتل لمن يخالف الكنيسة أو البابوية، طبعا هذا الموضوع مستقل. ولذلك بعد الفتح الناس يختارون كما يريدون وهم أحرار في ذلك، متى استحدثتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. هكذا أيها الأخوة إذن انطلق. أنا لا أريد أن أتوسع لأن أريد أتكلم عن الفتح. طبعا الفتح هو يبين النوعية، لكن أنا أردت لأن نتائج الفتح بعدما تم الفتح والناس دخل في أكثر أهل البلد كما كنت أقول الآن للأخوة، 95% من مجتمع الإسلامي في الأندلس هم من أهل، هم 95% من مجموع سكان الأندلس الإسباني والبرتغال كانوا مسلمين، ونحو 90% من المسلمين في الأندلس هم من أهل البلاد. أنا سأثير عجبكم في ذلك، لكن الناس وهم مسلمون أسماءهم عربية إسلامية، ومن هنا دانا. ولذلك هذا العبد الفقير لله قضيت سنة كاملة في قراءة التراجم الأندلسية لكي أرى، لأن بعضهم يذكر الأجداد إلى أقصى ما يمكن لعلي أهتدي. لكل شخص أتتنا ترجمته ربما في نسبه الأعلى ما يدل على يهوديته أو نصرانيته، فجمعت العشرات من ذلك. سأثير عجبه هدية أقدمها لك كما أنتم تهادوني بحضوركم. ابن حزم الأندلسي يذكر صديقه القريب وهو ابن حيان القرطبي، أيضا هو قرطبي، يقول عن ابن حزم الأندلسي أنه من أرومة أعجمية، أعجمية يعني من النصارى الإسبان. جده الأعلى القريب كان نصراني، وهكذا. ولذلك أنا وجدت العشرات من كبار العلماء والفقهاء والشعراء أصلهم نصراني أو يهودي، ولكن طبعا لا يمكن أن أحصي كلهم لأن لم أجد دليل على ذلك. ابن القوطية مثلا، القوطية من القوط الذين كانوا هم حكام إسبانيا قبل الفتح الإسلامي، من أكبر العلماء والفقهاء والقضاة هم لقبهم القوطية، وربما أحدهم المشهور أكثر ربما وهو عبد العزيز، هذا المتوفى سنة 367 للهجرة، من كبار الفقهاء ومن كبار الأدباء والشعراء، كان يرتجل وهكذا. ولكن بالنسبة للفتح لا بد من التفصيل. كثير من الوثائق والمعلومات مفقودة أكثر، ولذلك حقيقة هذه من الصعوبات التي تواجه الباحث. أمور ضخمة ليس لنا فيها يعني الفتح الأندلسي نفسه أكثر الأخبار مفقودة، وكتب المؤرخين المعتمدين في ذلك الذي غطوا التاريخ الأندلسي كابن حيان مفقودة، لا نعرفه إلا نقول نقلت إليه. فلما استقر الإسلام، أنا لما أقول استقر الإسلام في أي بلد لا عن الاستقرار السياسي مطلقا، إنما استقرار الإيمان في نفوسه. ولذلك حركة الفتح عندنا ها كظاهرة، إذا أقول كفلسفة ربما، هذا نهج، وهو كلما استقر المسلمون في بلد استقرار الإيمان واستقرار الانتماء، أنا لا عن السياسي مطلقا في ذلك، لأن ما تحميه القوة لا حماية، ما تحميه القلوب هو الذي يحمى ويبقى مستمرا. ولذلك المسلمون لم ينقلوا كما يقول ابن تيمية، وهذا قول مهم وفهم عميق وكثير، المسلمون لم ينقلوا الأمم إلى الإسلام، ولكن نقلوا الإسلام إلى الأمم، بمعنى أي لم يأتون بالإسلام ويجبروهم عليه بأي سبب حتى ولا بالأقراء، لكن هم هذه الأمم هي التي انتقلت إلى الإسلام، نقل الأمم إلى الإسلام بسلوكهم، وهكذا صار. ولا نعرف على الإطلاق ولا حادثة واحدة للأسف، وهذا أشياء حتى في جامعاتنا، وأنا طبعا ألفت هذا وميدان مما يدرس وأصبح من المسلمات أن الإسلام انتشر بالسلوك على الإطلاق، لا أعرف أنا حادثة واحدة أنه أجبر أحد على الإسلام، ولدي تفاصيل لا أريد، ولكني أقول أن المسلمين يخرجون من الإسلام بالسيف، الإسلام لم ينتشر بالسيف، لو كان ينتشر بالسيف ما وصل إليه. إذن أيها الأخوة الكرام، كلما استقر الإسلام في بلد ينظر أهله والمسؤولون، ما دام فيه القوة ما لهذا المد الإسلامي أن ينطلق يحتمل. ومن هنا حين استقر الإسلام في المغرب، المغرب الكبير يعني، بدأوا يفكروا في مهمته. ومن المواقف التي قد تعرفونها عقبة بن نافر، لما طبعا هو تولى شمال أفريقيا مرتين، فالمرة الأخيرة التي استشهد فيها سنة 63 للهجرة، لم يبقى أمامه حسب معرفته أرض يصل إليها لنشر الإسلام فيه. ولذلك كي يعبر، وهذا التربية على الإسلام إبداع في كل شيء، في التفكير، في التعبير، في الإنجاز، في كل شيء، أراد أن يعبر عن هذا الشعور. فقيل هذا أنه دخل بفرسه إلى ماء المحيط، محيط القصر، حتى بلغ الماء نهر الفرس، ولم يرد أن يدخل يسبح هو وحصانه، لا، هو أراد أن يعبر، فوقف وقال رافعا يديه إلى السماء: اللهم إنك تعلم أني لو كنت أعرف أرضا يمكن أن أصل إليها لنشر دينك لفعلت. وخرج وأراد أن يعبر عن ذلك، ومثل ذلك فعل طارق، سنأتي إليه الله إن شاء الله. ولذلك جرى التفكير أين يفتحون؟ أقرب مكان هذا أمامهم إسبانيا، وهي تجربة جديدة، لأن طبيعة الناس والأرض والأقوام وأديانهم ووضعهم مختلفة تماما. ولذلك الأندلس له خصوصية في كل شيء. وكنت أقول لما كنت في جامعة بغداد أمام أساتذة التاريخ الإسلامي، أقول لهم: الذي متخصص بالتاريخ الإسلامي المشرقي، أقول في هذا الكلام، لا يجيد تدريس التاريخ الأندلسي، والعكس صحيح، له خصوصية في كل شيء، سواء في الظاهر، في الكلمات، في التعبير، في التفكير، في كل شيء. لا، طبعا هو مجتمع الإسلام. فمثلا أقول كلمة الوادي لا تعني بالتعبير الأندلسي غير النهر، الوادي الكبير، وادي آنة مثلاً، وادي تاج، وادي يعني هذا. كذلك مثلاً الصومة يعني المئذن، بين الصومة حتى لغوياً تعني مخازن الحبوب، لكن المئذن عندهم الصومة. والجوف مثلاً يقولون هذا موقع في الجوف، يعني الشمال، وهكذا لا أريد كثيراً. الشاهد له خصوصية في كل شيء، له خصوصية. ففكروا إذن في الفتح، فتح الأندلس، ندخل معه فتح الأندلس بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يذهب عليه الصلاة والسلام إلى بيت خالته من الرضاع، أم حرام، زوجة عبادة بن الصامت، وهنا نام القيلولة فصحى ضاحكا مبتسما، سألته قالت: يا رسول الله، ما يضحكك عليه الصلاة؟ قال: رأى رؤيا، قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبت أي ظهر هذا البحر، ملوكا على الأسرة، أي هيئتهم من القوة والانتصار وتحقيق نشر الإسلام كالملوك في شعورهم على أسرة مستقرة. ماذا قال؟ قالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. في البحر امرأة، فتعالى. ثم عاد إلى النوم وصحى كالأولى ضاحكا، فسألته نفس السؤال، أجاب نفس الجواب. ناس من أمتي، هذا طبعا في البخاري ومسلم وجميع كتب الصحيح، ممكن تقول ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبت هذا البحر، ماذا قال؟ قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. توفي عليه الصلاة والسلام، التحق بالرفيق الأعلى. حتى لو اعتبرنا هذه الرؤيا في آخر عمره الشريف، احسب معه سنتين وأكثر خلافة أبو بكر، نحو 10 خلافة عمر، 6 سنوات من خلافة عثمان. المسلمون جهزوا حملة بحرية، أول حملة بحر لفتح قبرص سنة 28 للهجرة. 28 احسبوا من 11 17 18 سنة. كانت أم حرام في السفينة مع زوجها. وصلوا قبرص، لما خرجوا من البحر أتوها ببغلة تركبها، فركبتها فجمحت بها، أي اشتدت بها عنيدة، فسقطت من على ظهرها فماتت. كأن الله سبحانه وتعالى أبقاها فقط لتحقق معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأولين. ثمن الآخر، يجزم ابن حزم الأندلس أنهم فاتحوا الأندلس، وأنا معه في ذلك. لا أختصر، لما تمت الموافقة بعد مراسلات آتي بنقاط التقط للعبرة، موسى بن نصير بعد أن استقر الإسلام في الشمال الإفريقي كتب إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 86 هجرة، يعني موسى والوليد نفس السنة 86 هجرة. هذه المكاتبة لا أعرف أنا تاريخها، لكن قبل الفتح على الأقل ب3 سنوات. يستأذنه في فتح الأندلس فرفض الحديث، وقال لماذا رفض؟ حتى تشوفوا ما يشاء. قال إني أخاف على المسلمين من بحر زخار. ما خوف على المسلمين، وإلا هو جالس في دمشق، وهذه تأتيه الأموال وتأتيه الشهرة وتأتيه السمعة، لكن ليس كذلك. كتب إليه موسى قال يا أمير المؤمنين، ليس ببحر زخار ولكنه زقاق، يعني مضيق بالقارب، الواقف في مكان مرتفع بالجهة مغربية في يوم صاف يرى الطرف الآخر. وهو حق، اسمحوا لي هذا العبد الفقير أفعل في سبت وقفت يوم صافي، هذا هو جبل خارق. وجبل خارق لو رأيتموه في الصورة من الجهة المغربية كالأسد، ذيله إلى المتوسط ورأسه على الأطلس، يعني يقول لهم بها الاتجاه امشوا على أوروبا. بعد ذلك كتب إليه مرة ثانية، قال له، قال يعني لما كتب قال هو ليس ببحر زخار، أجابه قال وإن جربه باسترعي. لما وصل بدأ يجمع بهذا الأمر، وأختصر أنا، فتكونت سرية تعدادها 500، 100 فارس فيها، بقيادة طريف بن مالك وهو بربري. طبعا أنا بربري لا نعني المعنى اللغوي منه على العكس، هو أو كما نقول العجب، ولكن سامحوني حين تكون عندي محاضرة في المغرب أو أمام مغاربة أقول لهم هذا اصطلاح تاريخ ليس له أي صلة بالمدلول اللغوي على الإطلاق هذا. وأقول لهم أخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أنه ننادي الشخص بأحب الأسماء إليه، أي اسم تحبون أقول، القبائل يقول أمازيغ، اللي تحبوا أقول، الشاهد قصدي حتى أزيد ومن البربر. وهنالك قادة كثيرين من العرب لهم خبرة، طبعا المسلمين، ولكن هذه انزيل شبهة أن العرب دوما كانوا يحتكرون الأشياء، ولذلك طارق بن زياد أيضا بربري من قبيلة نفسه. الشاهد إذن هذه الحملة العسكرية رحلت من سبت، وهنا مهم سبت خلي فتح كل المغرب فتح إلا سبت، إذن علامات استفهام ضخمة كيف تخرج الحامية الإسلامية من سبت وحاكمها من القوط حكام إسبانيا جوليان أو جوليان. بعد سنة خرجت الحملة من سبتة، لأن بين سبتة وجبل طارق هو أقصر مكان في المحيط بين المغرب وإسبانيا 14 كيلومتر. لا يظن أحد أن المضيق هذا كنهر كبير، ليس بحر 14 كيلومتر، بينما من طنجة إلى إسبانيا 22 كيلومتر. لكن أين يذهبون 500 بلد غير مسلم؟ وهنا سندخل في المجاهيل. أنا لا أريد أن أقول لا يوجد، لكن أنا لا أعرف أين يذهبون 500 وكيف يكتشفون، كيف يتصلون بالناس وبأي لغة والبلد غير مسلم؟ كيف إذا نزل في جزيرة حملت اسمه، الحقيقة هو ليس جزيرة، هو رأس يدخل في المحيط الأطلسي، هو اسمه طريف، فالمكان إلى الآن بجميع اللغات تريفة باسمه. نزل هنا، أنا أيضا مرة أخرى لا أعرف كيف اتجه، كم يوم بقي، ماذا فعل، لا أعرف كل ذلك، لكن هنا استفهام كيف كان يتحرك. ولذلك أنا أظن أن كثير من الناس في إسبانيا قبل الفتح كانوا على قول، وأيضا أظن أن يوليان كان مسلم. كيف هو حاكم عينته تابع للقوط؟ كيف حامي إسلامي لفتح البلد نفسه تخرج من سبتة؟ إذن بقي مدة أيضا لا مرة أخرى لا أعرف كم، ولكن أنا أظن بالأسابيع، وعاد إلى سبتة قيل بالأخبار السارة. فبدأ موسى يجهز جيش للعبور اللي هي حملة طارق التي أيضا خرجت من سبتة 7000 قادة، ولكن ليست كل هدف واحد، على مراحل وعلى وجبات أو دفعات ما لا تريدون، أو أفواج ربما نستعمل كلمة فنية أفواج. الفوج الأخير كان فيه طارق، وكان ذلك بالنسبة لحملة طريف كانت سنة 91 للهجرة، 710 للميلاد. حملة طارق بعد سنة، جميع الحملات كانت في رمضان، جميع طالب هذا للأسف لا يرى إلا في موضعه. يعني أنا في الجامعة ما درست، وهو يعبر بفوجه آخر فوج. أتته غفوة من النوم. الشخص الذي أصاحبه كثيرا، أتصور شخصا، لو كنت رساما لرسمت له، أتصوره طويل يلبس العمامة، أزرق العينين، أصفر الشعر، وهكذا فارها يقف. أتته نوم وهو في السفينة وصحى، فقال لمن معه: أبشر فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرني بالنصر وأوصاني بكم وبالرفق بأهل البلاد. وقيل أيضا الرواية أنه رأى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يمشون على الماء، وهذا إشارة إلى التمكن. فوصل، ولكن هنا هذه الأفواج تصل إلى الساحل الإسباني، أين تذهب وكيف يسمح لها؟ كل الأفواج التي كانت تصل كان القوط يواجهونها بالحرب. ما أنا لا أعرف كم فوج، 7000، يعني لو قلنا الفوج 500 مثلا، يعني 14 فوج. كل فوج يصل يواجهونه بالحرب بقيادة أكبر قائد قوطي اسمه تدمير. وتدمير كان مثل محافظ منطقة حملت اسمه، ليس العكس، ليس هو أخذ اسم المحافظة، هو أعطى اسمه للمحافظة. وأيضا هي محافظة تدمير، طبعا كجغرافيا، وأخونا الكريم يدرس جغرافيا الأندلس من خلال دراسته لمادة الأخنة. فإذا كيف إذا؟ طيب حارب هذا الفوج القادم كيف؟ والقادم كيف ذلك؟ ولكن هنا سأهديكم هدية عظيمة كما تهتمون بها. في كل معركة مع أي فوج كان هذا القائد تدمير ينهزم أمره. ولذلك ماذا صنع؟ كتب رسالة، هي هاي الرسالة. طبعا هذه أنا لدي صورة مخطوط التي فيها هذه الرسالة. يقول له كلام ما أحد يتوقع. الآن لو أقول لأي جمهور، كل واحد خلي يتوقع ما الذي في هذه الرسالة، الذي في الرسالة بعيد عن التوقع. كتب إلى الملك وهو عسكري أيضا: والقوط أمة عسكرية لم تعرف الهزيمة طيلة قرنين من الزمان إلا على يد المسلمين. يعني كتب رسالة إلى مليكه لذريق بالعربي، رودريك بالإنجليزي، رودريكو بالإسباني. اسمحوا لي أنا لا أستعرض علمي عليكم، ولكن يعني لا بد أن أذكر ذلك. ماذا يقول فيها؟ يقول: أيها الملك، أدركني، فقد حل بأرضنا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. ما رأى ولا قرأ عن مثل هذا. وهو يحاربه، لكني أجبته أنا ولا يدري. قلت نعم إنهم من أهل الأرض بمنهج السماء. هذا حتى نعرف نوعيته. ثم هنا أتوقف، هنالك اقتران، معركة بدر كما تعلمون جيدا كانت في رمضان 17، الله تعالى سمى معركة بدر الفرقان، والفرقان هو القرآن. هنا الاقتران، لو كانت نتيجة معركة أحد هي في بدر لانتهى أمر الإسلام، أو كان لو شخص يقولها ربما كثير يعترضها، لكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قبل دخول معركة بدر تعرفون من دعائه: اللهم انتهلك هذه العصابة، يعني الجماعة، اليوم لا تقبل. ولذلك الله أراد أن يجعل بدر فرقانا لكي يرى الناس ما يصنعه الإسلام بأهله. أنا لا أدخل في معركة بدر، تعرفونها الفروق المختلفة فيه، وهي كلها لصالح العدو. هنا أستعير هذا الاقتران إلى المعركة الأولى في الأندلس. لو هزم المسلمين في الأندلس لما كانت هنالك الأندلس، كان الانتصار عجيب فرقاني. المعركة هذه الأولى أخذت عدة أسماء لأن الميدان كان متسعاً وفيه عدة أماكن، كل مؤرخ أخذ أحد الأماكن وأطلق اسم ذلك المكان على المعركة، معركة شاذونة سيدوني، مدينة سيدوني بالإسباني، لأن مدينة داخل ميدان المعركة. معركة وادي البرباط، نهر البرباط، معركة وادي لكه، لكه لكه، أنا أظن هذا هو النطق الصحيح أيضا، وهكذا. المهم هذه المعركة الأولى كانت 28 رمضان سنة 92 للهجرة، الشهر السابع 27711 للميلاد. استمرت 8 أيام، يعني غطت العيد كاملا. المسلمون باتفاق جميع الروايات هم 12,000، القوط أكثر المؤرخين يقولون 100,000، مجرد رضا 12 في تلك الظروف يواجهون هذا العدد، هاي وحدها أكبر بطولة وفروسية وشجاعة. ما ضعوا الفروق، أهلها يعرفون دروب المنطقة وطبيعتها وتضاريسها، المسلمون جديد عليها، المدد منهم قريب، وأي ظروف تحيط بهم سهل معالجتها وبلدها. المسلمون أن يثقون وبرأهم البحر. بالمناسبة لو عرضت هذه الخطبة المنسوبة إلى طارق عليه لأنكرها، إنها أسطورة من الأخر، هذا موضوع آخر، وحرق السفن أسطورة أخرى. لو قدر أن أكتب كتاب بعنوان أساطير تاريخية لوضعتهما، نترك هذا لأن الوقت لا يناسب. كثير من المؤرخين قالوا أكثر من 200,000 مقاتل القوط. خرجت من هذا التناقض بفضل الله أن الذين تحت السلاح في الميدان من القوط هم 100,000 والآخرون رديف يجهزوا الأشياء اللي يحتاجها الجيش. المعركة هكذا استمرت 8 أيام على الأقل، انتهت بهذا التعبير أقول لم ينجو من القوط إلا من نجاه الفرار. ثم استمر الفتح، وهنا أقول أن الناس لم يواجهوا الفاتحين، إنما السلطة ومن معه. ولذلك أنا الآن أختصر، سار طارق هاي الخريطة هذا في الأسفل، هذا في الخريطة هذا في الأسفل، هذا لا بد خاصة الأمور الفتح لا بد من الخريطة، لعلكم ولو بشكل عام مجمل. هذه الجهة المغربية، هذه سبتة، طبعا كما قلت جميع الحملات خرجت من سبتة، وسبتة يحكمها يوليان المعين والخاضع والذي مرتبط بالسلطة القوطية، وهذا ما دعا إلى أن نفكر، ليس لدينا نصوص أن يوليان كان مسلما، لكن لدينا دليل أن ابنه واسمه ولتايش كان مسلما، وأنا عملت سلسلة نسب حوالي 6-7 أجيال، كل أسرته المتبقين ليسوا فقط مسلمين من العلماء، طبعا أنا لو لم يكونوا علماء لا نعرفهم، الذين لهم تراجم قضاة وعلماء ومختلف، إلى سنة آخر من وجدت ينتسب إليه سنة 423 الهجرة، الفتح كان سنة 92 الهجرة. هذا مفيد جبل طارق، طبعا في تفصيلات كثيرة يعني عجيبة وغريبة قد لا تصدق لولا أنها حدثت، أتركه. هذا جبل طارق، هذا ميدان المعركة هنا كان، ثم طارق بعد هذه المعركة وصل هذه إلى مدينة استجة، مهم نطق الأعلام، الأشخاص، الكتب، الأماكن، استجة، الثيخة، هذه استجة. هنا في استجة أرسل 3 أو 4 على اختلاف سرايا، منها سرية إلى قرطبة، ومنها سرية إلى مالقة، ومنها سرية إلى غرناطة، ويقال أن السرية التي ذهبت إلى غرناطة هي التي فتحت مدينة البيرة أو العكس، البيرة ثم غرناطة. فإذا قرطبة لما وصل المسلمون الفاتحون بقيادة مغيث الرومي إلى قرطبة لم يكن هنالك لديهم سفن ولم تكن هنالك قنطرة، قنطرة قديمة رومانية مهجومة تماما، ثم بعد ذلك بناها المسلمون. إذا كيف يعبرون وقت الفيضان؟ وهذا شبيه بما صنع المسلمون بقيادة سعد بن أبي رضي الله عنه في فتح المدائن، لما بعد القادسية توجهوا لفتح المدائن سنة 16 للهجرة، كان وقت الفيضان لدجلة، فيضانه مرعب ومخيف، قبضوا على الخيل، والخيل ما كانت تعرف السباحة بل المسلمين يعرفون السباحة، هنا نفس الشيء، عبروا نهر الوادي الكبير، نضيف كلمة نهر يعني الوادي الكبير إلى قرطبة، ولم تحدث حرب، فتحت المدينة. ولذلك أنا أقول، طبعا أنا من دراسات 80% من ما تم في الأندلس من الفتح 80 على الأقل فتحت صلحا. تعرفون الفتح صلح وعن، بفتح العن، صلح وعن، العن بالحرف طبعا، بالحرف فيه غنائم، الصلح ليس فيه غنائم. ولذلك هذا أهديه إلى من يقول أن المسلمين كانوا في الفتوحات التي هدفها الغنيمة. فتحت بعض المدن، حتى أنا لا أعرف حتى الآن، كمدينة بلنسي مشهورة للبرتغال، طبعا ما أتى به المسلمون، أنا لا أعرف كيف ومتى، ولكن عندنا كل المدن تقريبا إلا قليل فتحت صلحا وخلق المسلمين. اسمحوا لي، أنا لا أريد أن أستنفذ كل الرجل، ولكن هي فرصة لكم ولكم كلنا، نعم، فأرجو يعني ذلك يكون مناسب. أنا لأن أريد أن آتي بأدلة هي مجهولة، ولذلك الناس يقولون أشياء غير معقولة. التاريخ الإسلامي نعم هم بشر، ممكن يكون أفضل، ولكن أعمالهم لا تدرك لأنها تمت بالإسلام وتربية. شوفوا الآن ماذا يتم، أما ذلك الوقت انظروا ماذا صنعوا بالمسلمين. لا أريد أن أدخل في هذا، أقول هذا تدمير الذي ذكرته هو كان محافظ منطقة تدمير، لا توجد مدينة اسمها تدمير، ولكن هي محافظة ولها مدن كثيرة، المحافظة لا توجد مدينة. كان مع موسى بن نصير، أنا أعود فأقول بعد هذه المعركة بسنة، لأن طارق، لا بد اسمحوا لي أن أستكمل، طارق لما وصل إلى أستجة وأرسل السرايا، ثم ذهب إلى مدينة اسمها جيان، من عند جيان انطلق، هاي مدريد طبعا لم تكن موجودة، انطلق إلى طليطلة اللي كانت عاصمة، ثم بعد سنة هو استنجد بموسى أن يأتيه بجيش، سأقول وما أقول السبب، فجهز موسى جيشا وانطلق من سبتة كذا. لكن موسى لما وصل طبعا كانت المنطقة مفتوحة، هذه اسمها الجزيرة الخضراء الخثيرس، طبعا تحريف كلمة الجزيرة الخضراء. أقول التقى به بطليطلة، هذه طليطلة، هذه مدريد، هذه طليطلة، بين مدريد وطليطلة 70 كيلومتر. فخرج طارق بن زياد يستقبل موسى في هذه المدينة طلبيرة، فهنا استقبله. ولكن متى وصل طلبيرة موسى بن نصير؟ بعد سنة من عمور موسى، يعني طريف بن مالك 91، رمضان، طارق بن زياد والمعركة 92، موسى بن نصير رمضان 93. ولما وصل الجزيرة الخضراء موسى، أول ما صنع بنى مسجدا، مسجد الرايات، والآن يعني حتى الكتابات قليلة عن هذا الشيء، من الكتب ضايع. الشاهد إذن استمر موسى والتقى بطارق بعد سنة من عبوره، يعني سنة 94. لماذا؟ ولماذا عبر؟ ماذا يقولون؟ يقولون موسى عبر لأن الحسد أكل قلبه. يا سلام، الحسد عند من يقول؟ لأن ما يحوي هذا النصر للمسلمين، فماذا يصنع؟ يثير مثل هذه المكان. لأن طارق ذهب بشرف الفتح. والله أنا رأيت كبار الذين يقولون قدام المستشرقين الذين يوجهون الشبهات للإسلام من أكبر الأغبياء، لأن الأخذ الابتعاد عن الحق والأخذ بالباطل لا شك أنه يؤدي إلى الضلال، لكن يقولون أشياء مضحكة الحقيقة، ولكن للأسف لأنهم من الغرب تعرفون يعني وضعنا وكذا فيؤخذ كلام، لكن هذا هو الرائد أقول. إذن يقولون لماذا عبر موسى؟ لأنه طارق ذهب شرفه. أقول الحقيقة هذا الضباط، من الذي اختار طارق؟ لم يعين من الخلافة، هو الذي اختاره. بالمناسبة طارق عمره 28 عاما، وكان قائد الحامية الإسلامية في مدينة طنجة، وهو بربري. ويوجد كثير من العرب المسلمين معروفين بقياداتهم وجهادهم ومشاركاتهم في كثير من المعارك، هو اختار لم يفرض عليه. وكان دوما طارق يكاتب موسى بالنتائج، طبعا كثير من الجمعة، ولكن ما هو لأن يعرف الخريطة الفتح، ولذلك هو جهز هذا الجيش. لأن طارق بسيره هذا خاف عليه موسى، لما خرج إلى قلت استجة ثم إلى جيان، وانطلق مباشرة إلى طليطلة، معناه هنا مناطق تركها، ولو أرسل سرايا لكن غير كفاية، وهنا مناطق أيضا نفس الشيء. لذلك موسى لماذا تأخر سنة بعد العبور حتى يلتقي به؟ لأن وجه جيوش لفتح هذه المناطق حتى لا تكون جيوب ممكن تأتي على الفتح الإسلامي كله. إذن هذه المعركة الأولى هي معركة فرقانية، لو لم يكن النصر فيها للمسلمين لما كان هناك كما ذكر الشاهد. إذن قال ولذلك لما التقى موسى بطارق في طلبيرة كان يريد أن يقتل طارق. أي ضباع قائد الجيش وهو بربري، وبالمناسبة أكثر من 99% من الجيش الفاتح كان من البربر، لم يكن من العرب. طبعا لا نتكلم بالقوميات، المقل في عدد المسلمين العرب في المعركة قال 29 هكذا رقم، والمكثر قالوا 300، خذوا أي منهم أو وسط. إذن هؤلاء كانوا محاربين ومفقهين نفس الوقت. إذن هكذا لأن هنا ترك الجيوب، فخاف هو على طارق من أن الجيش يلتف حوله ويبيد الجيش الإسلامي وتنتهي القصة، ولذلك هو طول سنة لأن كان يفتح هذه المناطق، ووضع ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير الذي فيما بعد أصبح والي الأندلس يفتح هذه المناطق. هنا أعود للنقطة، تدمير هو محاصر. فلما حاصر المسلمون عاصمة تدمير أريولة، الآن طبعا لا وجود لها، مكانها مدينة بناها المسلمون مرسية مأخوذة من مهمتها أي الرسو ميناء، ففي مدينة أريولة عاصمة محافظة تدمير حاصروها ينتظرون فرصة لدخول. وهم في معسكرهم جاء شخص ملثم ودخل الجيش عادي وهم لا يعرفون ما أحد هذا. قال خذوني إلى الأمير. فأخذوه بكل احترام، والله هؤلاء الذين الآن يتكلمون الإسلام والمرأة الإسلام وغير المسلمين، يعني أنا أتعجب لو كانوا جاهلين أصلا. المهم نترك هذا كله من الأباطيل الذي لا يوجد كالإسلام. قدر الإنسان وقدر المرأة وقدر غير المسلمين في المجتمع المسلم. هذه مسألة ليس المسلمين أولا أريد أن يفهموها جميعا. أقول فأخذوه إلى القاضي عبد العزيز بن موسى بن نصير وهو ملثم. قال له لعبد العزيز أنا جئتك مندوبا عن هذه المدينة، هذه المدينة ليس فيها رجال مقاتلون فيها نساء، هل أنتم تحاربون النساء؟ هو يعرفون ذلك. قال ماذا تريد؟ قال نريد أن نعمل معاهدة نسلمكم المدينة. قال طيب. فجلسوا كتبوا، هذا من العهود القليلة التي وصلنا نصها بأن المدينة تسلم لهم وهم أحرار فيما يصنعون، لا يمسون ولا يبقى موجود. وكتبوها وشهدوا عليها. لما تم الأمر والتوقيع كشف اللسان وإذا هو تدمير، خدعه معنا وكذب عليه. فقالوا له أنت خدعتنا. قال ولكن نفي بالعهد الذي كتبناه. وفعلا هذا هو يعني السياسة الإسلامية، لا يمكن. ولذلك الناس هنا أتي واحد إسباني من أهل القرن الماضي، أديب وكاتب ومؤرخ إسباني اسمه باسكوال أبانيز، يقول أن المسلمين الفاتحين حين كانوا يأتون إلى أي مدينة إسبانية يفتح أهلها لهم أبوابها ويستقبلوهم فيها. وأنا في جامعة بغداد واحد أستاذ في الأندلس للأسف يقول المسلمون محتلون. طبعا سامحوني يا أخوكم، هذا لا تذهب عن الدولة. المهم فسكت سكوتا. على كل حال أقول الإسبان يقولون ذلك. إذن وهكذا التقى موسى بن نصير بطارق بن زياد، يقولون أراد قتله غباء. كيف دنيويا نتكلم معه الذين يقولون هكذا؟ أكثر الجيش كما ذكرت، ولهذا السبب أنا ذكرته، من البربر قومه. كيف أمامهم يصنع ذلك؟ وكيف بعد ذلك يريد بهذا الجيش أن يسير فاتحا؟ قال ولكن كفاءة البعض جعلت موسى يكتفي بضربه بالصوت على رأسه وهو مقيد اليدين من القلب. شيء مضحك ومضحك نفسه. المهم كله أباطيل. أنا كلها بناقشتها في كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة. سامحوني ليس بباب الادعاء. الذين لا يريدون أن يظهروا حقيقة التاريخ الإسلامي يخافون من ذكر اسم هذا الكتاب للطلبة، وأنا أعرف ذلك أمثلة. يمكن في مثل نفسي أستسمح، لكن أنا أردت أقول لأنه اسمحوا لي، يعني كما يقول ابن حزم ويحتج إلى يتكلم عن نفسه، يقول نبي الله يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لأن الموقف يحتاج ذلك ليبين. أقول في هذا الكتاب أتيت على جميع الشبهات من القواعد، حتى لو تعتبرون هذا ادعاء. الشارع لا. فالتقوا وجلس الشتاء في طليطلة اللي كانت عاصمة. ماذا فعل طارق قبل أن يأتي للشارع؟ لما وصل إلى طليطلة لماذا هو ذهب إلى العاصمة؟ لأن طبعا جميع المسؤولين سيذهبون إلى العاصمة ويجمعوا. هذا هو السبب الذي جعل طارق مستقيم إلى العاصمة. ولما وصل العاصمة هرب المسؤولون إلى منطقة اسمها وادي الحجارة، وادي الأثار، وادي يعني الحجارة، وهناك قضى على كل مقاومة وعاد إلى طليطلة حيث استقبل موسى وجلس في الشتاء هناك. يضعون القطط ثم انطلقا بالجيش بعد ذلك إلى مدينة سرقسطة هذه بالشمال، ربما بعض المدن المشهورة بسبب كرة القدم. ومن هنا الجيش فوجي، فوج قاده موسى إلى الشرق من البحر المتوسط، هذا إلى الشرق والشمال الشرقي. هذه هي الحدود هذه بين إسبانيا وفرنسا اللي اسمها جبال البرد، حدود طبيعية. وهذا طبعاً جزء من المحيط الأطلسي اللي اسمه خليج بسكاي، اللي يسمى الجغرافية النفسية البحر الأخضر. الشاهد إذن من سرقسطة طارق قادم، كيف ينتقم منه ويضربه ويوليه الجيش بعد ذلك؟ كيف يأمنه؟ الشمال والشمال الغربي. وقال له ثم ودعه، قال موسى: والله أيها الأمير لا أعود إليك حتى أخوض البحر بفرسي مثل ما فعل عقبة بن عمرو. وفعلا لما أتم الفتح هنا وصل إلى مدينة هذه اسمها خيخوان، هذه إلى الآن مدينة موجودة. ودخل مثل ما فعل عقبة بن نافع، دخل إلى الماء حتى نفس فكرة عقبة بن نافع، ثم خرج وفاء بعهده. بعد ذلك أتى الأمر من الخليفة يستعيدهما ويتوقف الفتح. ولكن كل إسبانيا والبرتغال طبعا لم تكن فتحت، وهذا أيضا موضوع أترك. بعد ذلك بسرعة كأن موسى الذي صنع بالنسبة للأندلس الحملة الاستكشافية بقيادة طريف، هو أراد أن يذهب إلى فرنسا، لأن يقولون أنه كانت له خطة أن يذهب من خلال أوروبا إلى دمشق عبر المتوسط، يعني الذي يأتي إلى الأندلس يستطيع أن يروح إلى دار الخلافة من خلال الشمال الإفريقي أو من خلال أوروبا، يعني فرنسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، بلغاريا، ثم يذهب إلى أي همة هذه. أتعلمون كم كان عمر موسى بن نصير وهو يقول هذه الحرب؟ 76 عاما. أيها الأخوة الأحبة، لا أستنفذ كل رغبة، ولكني فقط أقول أصبحت الأندلس شبه الجزيرة الإيبيرية بلدا مسلما، والبناء كان إسلاميا. ما عرف المسلمون في الأندلس وفي غيرها مرجعية غير الإسلام، ولكن في يجوز كانت ظروف في المشرق ربما سببت في الأندلس، كان حفظ القرآن الكريم ألف باء. ولذلك باختصار شديد أقول لم يكن يوجد في الأندلس أمي واحد، وجيرانهم في أوروبا غاطسون في الجهل والظلام والهمجية كذلك، حتى في دراسات أوروبية ذلك لا أفصل. ولكن أقول أن العلم في الأندلس كان والتعليم أساسه القرآن الكريم. آتي بمثال واحد. قرطبة في القرن الرابع الهجري كان حولها 3000 قرية مثل ماربة كما يقول.